المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة رجال العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا رجال العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه وعن ابن عمر رضي
الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله الصلاة وذكر قبل ذلك الطهارة وما يتعلق بها، ثم ذكر شروط الصلاة وأركان الصلاة وصفة الصلاة، وذكر صلاة الجماعة والإمامة، ثم ذكر بعد ذلك أيضا صلاة الجمعة والعيدين وما يتعلق بذلك، ذكر صلاة التطوع وما يتعلق بها، ذكر هنا صلاة الخوف. وصلاة الخوف مثل صلاة المسافر، يعني لا أنها تمتاز بأن صلاة الخوف يكون العدو قريبا منه، فهذه لها حالة. والمسافر صلاته معروفة، وهو أنه يستحب له قصر الصلاة الرباعية، وأن القصر بحق المسافر أفضل من الإتمام. ورخص السفر معروفة، التي هي من الفطر في رمضان، جواز الفطر في رمضان أو استحباب عند بعض العلماء، وكذلك المسعى على الكفين 3 أيام بلياليها المسافر. والآن ذكر المصنف رحمه الله صلاة الخوف، قال: باب صلاة الخوف. والخوف إذا كان العدو أمامه، فهذا هو وقت الخوف، مخافة أن يهجم عليهم العدو. وصلاة الخوف التي صلاها صلى الله عليه وسلم في أصحابه تؤكد لنا تأكيدا قويا بالنسبة لصلاة الجماعة، فتجد أن صلاة الجماعة النبي حث عليها صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن جار المسجد قال: إذا كان بينه وبينه 40 بيتا. ثم أيضا في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن المدينة ذات حوام، وبيني وبينك وادي، والوادي ما يخلو من الحوام ومن الأشياء، وأنا ما عندي قائد يلائمني، قائد ما في الوقت عندي، فهل أنا معذور عن حضور الجماعة؟ لأنه فقال النبي: نعم. فلما انصرف دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا لا أجد لك عذرا. فمن سمع النداء لا يجوز له أن يتأخر عن حضور الجماعة. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت بالصلاة أن تقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء وذرية لحرقتها عليهم، لأن يعني النساء ما عليها جماعة وذرية ما هم مكلفين الصغار. فأنا بهذا فكل هذا يؤكدنا صدقنا. ثم يأتينا موضع الدرس الآن وهو صلاة الخوف، فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة مع أن العدو أمامه، ولكن انتبهوا لأسلحتكم، الواحد يصلي وحده حتى أن العدو ما يأخذ من عقبه، مع أن العدو يكذبهم، وسقطوا بالصلاة كلهم لهجم عليهم العدو. لذلك الله أمرنا به، الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في حال وإذا كنت وإذا كفرت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليصلوا ودخلوا الإسلام حذروا أسلحتهم وهم يصلون مع النبي جماعة، فمشروعية القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا ووضحها بفعله. فهذا حديث صالح بن خوان واحد من طرق صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها طرق متعددة لأنها جاءت من ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها على حسب الأحوال، ولكن أشهرها حالتان، لأن العدو ما يخلو أن يكون بقدر القوة أو يكون على خلاف القبلة. فأما إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة فهذه لها حالة، وإذا كان العدو على جهة غير جهة القبلة فلها حالة أخرى. أما إذا كان في جهة القبلة فإن صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم جميعا فيصفهم صفين ويكبر صلى الله عليه وسلم ويكبرون جميعا لأنهم كلهم وهم في الصلاة ينظرون إلى العدو، لو تحرك العدو فتحركوا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم أمر الصف الأول أنه إذا ركع النبي يركع معه، والصف الثاني يقف يحرسهم وينظر العدو لئلا يتحرك العدو الجهاد. فكان صلى الله عليه وسلم صفهم صفين، فلما ركع صلى الله عليه وسلم ركع الصف الذي يليه، فلما نهض من الركوع صلى الله عليه وسلم نهض الصف الذي يليه وركع الصف المؤخر، ثم سجدوا سجد الصف الأول ووقف الصف الثاني يحرسهم، ثم نهضوا ثم سجدوا، فلما قاموا نادى الصف الثاني وسجد وكمل صلاته، وعلى هذا كملوا صلاتهم. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة فهو ما ذكره في هذا الحديث في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه، فهو ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن تصلي طائفة معه، فسمهم طائفتين، فكبر صلى الله عليه وسلم وكبر طائفة معه وصلى بهم ركعة كاملة، فلما نهض إلى الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم ونهضوا معه أكملوا لأنفسهم الركعة الثانية، ركعوا وسجدوا وسلموا وكمل والصلاة ركعتين والنبي واقف عليه الصلاة والسلام. ثم لما انصرفوا أتت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فكبرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ركع بهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعته الثانية، لأنه لم يصلي إلا ركعة، فصلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية. فلما صلى بهم صلى الله عليه وسلم هذه الركعة وجلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم فكملوها وجلسوا بالتشهد معه صلى الله عليه وسلم، ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. فهذه صفتان إذا كان العدو أمامه أو إذا كان العدو من خلفهم. فحصل للطائفة الأولى التي صلت مع النبي حصل لهم فضيلة تكبيرة الإحرام، كبروا تكبيرة الإحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أكملوا ركعة ثانية. وأما بالنسبة للطائفة الأخيرة فهم أدركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة وأدركوا فضيلة السلام معه صلى الله عليه وسلم، فكل أخذ نصيبه. فهذه كيفية صلاة الخوف مع أنها وعدت من طرق أخرى، وجاء في بعض الروايات أنه صلى للصف الأول ركعة وسلموا اكتفوا بركعة واحدة وسلموا بركعة، جاءت الثانية وصلت مع النبي ركعة فتكون ركعة. لذلك قال من قال من العلماء أن صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، لكن جمهور العلماء لم يأخذوا بهذا وإنما يصلون ركعتين على هذه الكيفية التي مرت علينا. إذا كان العدو أمامهم فكلهم يصلون مع النبي جميعا إلا أن طائفة تركع وتسجد طائفة تحرس، وإذا كانت هذه ركعة هذه وسجدت، وإذا كان من خلفهم فتصلي طائفة والطائفة الأخرى تحرس، فإذا صلى ركعة مع النبي أضافوا إليها ركعة أخرى ثم سلموا وذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة وصلوا الركعه الثانيه معه صلى الله عليه وسلم، ثم اتموا لانفسهم ركعه وهو ينتظرهم بالتسليم وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. فهذه صلاه الخوف التي نعم ستاتي بقيه الصف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فواتينا العدو فصافقناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه، فأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه واللفظ للبخاري.
يعني هذا الحديث يوافق حديث صالح رضي الله عنه وفي صلاة الخوف، وهو أنها صلى بطائفة لما أكملت لنفسها ركعة ثم أتت الطائفة الثانية من هذا. وقوله غزوة فيها تنجد هي التي سمت في حديث صالح أنها غزوة ذات اللقاء، هي نفسها كانت في وقت المسلمين في شدة وفي حالة من الفقر، وكان أيضا في وقت برد شديد، فكانوا يلفون ما كل واحد عنده خف يلبسه على رجليه، ومن شدة البرد فربما كانوا يقطعون على أرجلهم الخلق ويرتعون، فسميت غزوة ذات اللقاء.
وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكر وعن حذيفة رضي الله عنه.
نعم. الآن الحديث الأول بيّن لنا صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة، وهو أنهم كلهم يصفون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم صفوا معه صلى الله عليه وسلم كلهم، فلما ركع النبي ركع الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني في نحر العدو يحسن، ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد الصف الأول معه، وكذلك أولئك واقفين يحسن. فلما كان الصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الصلاة وانتهوا معه بالتسليم لأن العدو أمامه. وجاء أيضا في بعض الروايات بالنسبة إذا كان العدو ليس أمامهم أنهم هؤلاء يصلون ركعة ويتمون لأنفسهم، وأولئك يأتون ويصدقون مع النبي ركعة ويتمون لأنفسهم. وجاءت الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلموا لأنفسهم، ثم أتت الطائفة الثانية وصلوا مع النبي ركعتين سلم بهم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى أربع ركعات والطوائف كل واحد منهم ركعتين ركعات المساعدة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى ركعتين وكل منهم صلى ركعة، فهذه كلها كل ذلك قال العلماء رحمهم الله أنها صحة ثلاثة قرون من سبعة أو ستة أو سبعة وكلها صحيحة. فما فعل المسافر منها ما كان أنسب له أن يفعل ذلك.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى ركعتين لنفسه والطوائف كل طائفة صلت ركعة واحدة ولم يتموا، يعني ولم يأتوا بغير هذه الركعة. فهذه لكن الأحاديث الصحيحة ثابتة في البخاري وفي مسلم غير هذه، ولذلك الذي اختارها العلماء رحمه الله هي الصفتين اللي سبقت لنا الأولتين، وهو أنه إذا كان العدو أمامهم فيصلي بهم جميعا، هؤلاء يسجدون وهؤلاء يحرسون وهؤلاء يركعون وهؤلاء يحرسون ويكملون الصلاة، وإذا كان العدو في جهة ثانية فهؤلاء يصلون مع الإمام ركعة ثم يقف الإمام في الركعة الثانية وهم يكملون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون، ثم تأتي الثانية ويصلون معه الركعة الثانية ويجلس للتشهد ويقومون ويأتون بركعة ثم يجلسون للتشهد ويسلم بهم الإمام. فهذه هي أصح ما جاء لأنها وردت في البخاري وفي مسلم. أما حديث أنه صلى به الركعة وهو كان الحديث صحيح، لكن الحديث كان أصح من هذا.
ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف.
صلاة الخوف ركعة على أي جهة كان، هذه حالة أخرى غير الحالات اللي هم جالسين. هذا صلاة الخوف ربما إن الصلاة تدخل والناس في القتال مشتبكين في القتال، ففي هذه الحالة الإنسان ما يترك الصلاة وهو بهذه الحالة، لكنهم يعذرون على الجماعة لأن ما يستطيعون ينتظرون الجماعة وهم مختلطين بالعدو. فهذا إذا دخل الوقت فهو يكبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة والباقي الصلاة يصليها على أي جهة تكون، لأنه في حالة كر وفي حالة ضر يذهب هنا ويذهب هنا ويصلي. جاء في هذا الحديث أنها ركعة، والصحيح أنه لا بد من ركعتين ولكنه إلى أي اتجاه، فيفتتح تكبيرة الإحرام جهة القبلة والباقي يركع لأي جهة تكون ويسجد لأي جهة تكون ما دام أنه في حالة مصايبة القتال ومحالة الكر والفر يذهب عن هذا ويقبل على هذا ويضرب هذا وهو في الصلاة ويكمل صلاته على هذه الكيفية، لكنه يصليها ركعتين. ولأن الحديث هذا لو ثبت لأمين به، لكن الحديث في سنة ضعف وهو في على فرض أن صلاة الخوف ركعة واحدة على أي حالة. فأما على أي حالة فنعم، على أي حالة تكون، وهو هذا صحيح في حال القتال ومصايبة القتال مختلطين بالعدو يقاتلونهم، فهو يصلي ركعتين على أي حالة تكون، حتى ولو مثلا الركوع ما هم شرطه انه مثلا يثبت ويركع لو يومي ما ويسجد له وهو في حاله، انما يصير ادعى الصلاه. فهذه طرق من طرق سبع نوع من انواع صلاه الخوف.
وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهول، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف.
نعم، هذا ليس في صلاه الخوف لانها مرحله سهول لانه مشهور لا سيما اذا كان في حال الكر والفرد، ولكن هذا الحديث أيضا فيه ما فيه هنا في سندنا.
باب صلاة العيدين.
بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الأخوان،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وعن أبي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أحكام العيدين، فقال باب العيدين، أي باب أحكام العيدين وما يتعلق بهما. والعيدان معروفان، هما عيد الفطر وعيد النحر، وليس هناك في الإسلام أعياد أخرى غير هذين اليومين، إلا ما جاء في يوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع. والعيد سمي عيدا لأنه مشتق من العود، لأنه يعود ويتكرر، فلما كان يتكرر كل عام سمي عيدا من العود، وهو التكرار الشيء في كل وقت. فالجمعة عيد الأسبوع لأنها تتكرر في كل أسبوع، فهي عيد الأسبوع. وعيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدا أهل الإسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الأعياد الشرعية، وليس هناك أعياد أخرى كالأعياد التي يتخذها بعض الناس تقليدا لأهل الكتاب الذين يتخذون أعيادا لمواليدهم، فيقولون عيد المسيح وعيد فلان وعيد فلان، كل سنة مثلا يعملون العيد التمام الحول لفلان أو تمام الولد أو البنت أو الأب أو يجعلون لهم أعيادا، هذه ليست من الإسلام في شيء. فأعياد الإسلام معروفة هي عيد الأضحى وعيد الفطر، وعما غيرها فلا، إلا ما جاء في يوم الجمعة فإنها عيد الأسبوع، وهي من أفضل الأيام، وورد فيها أحاديث كثيرة في فضلها، وأنها اختصت بأشياء لم تحصل في الأيام غيرها، وهي أن آدم خلق فيها، وأنه أبلغ من الجنة فيها في يوم الجمعة، وأن الساعة ما تقوم إلا يوم الجمعة، وفضلت فيها لها فضائل كثيرة، ومن أهمها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم مصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهذه ميزة ميزات يوم الجمعة، فهذا سمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ أشياء أعياد تشبه بأعياد الإسلام هذين العيدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر تجعل وقت زيارة قبر النبي في كل شهر مرة ولا في كل سنة مرة وتتكرر في كل وقت، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبرون حيث كنتم. فالمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما الترداد على قبرنا فأنت إذا صليت في أي مكان يبلغه صلى الله عليه وسلم السلام. ولذلك قال الإمام مالك لما سمع واحد يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأنه كل يوم يأتي ومحفرجة ويسلم على النبي، قال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا، لو صلى على النبي رجل بالأندلس قصت النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت كانت وأنت بهذا ويوم سوا، ليش تكلم نفسك وليش تتكلم؟ والنبي يقول لا تجعل قبلي عيدا، لا تخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره، فهذا هو تسميته عيدا. فلذلك النبي نهى أن يجعل لقبله عيد يتكرر على الأعياد فيها. فالعيد هو عيد النحر وعيد الفطر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث يبين لنا أن الفطر إذا أفطر الناس كلهم فهذا هو الفطر، وأن الشاذ لا حكم له، لو أن إنسان ادعى الرؤيا وأفطر أو خالف الناس هذا لا حكم له، فالحكم لجمهور الناس، وجمهور الناس يتعلق فطرهم بأمر ولي الأمر الذي يأمرهم بالصيام ويأمرهم بالإفطار، لأن يعني ولي الأمر هذا في ذمته ومسؤول عن هذا الأمر، يحقق ويجعل الناس معتمدين يثبتون الهلال ويثبتون خروجه ويثبتون الدخول ويثبتون الخروج، هذا من مسؤولية من المسلمين.
فلا يلتفت عليه أحد من ناحية. من ناحية الثانية ما ينبغي أن الإنسان يخالف أهل بدو، حيث قال النبي الكفر يوم يفطر الناس ولا الحيض ولا الحلال. ولذلك تجد كثيرا من الإخوان، خصوصا الإخوان جزاهم الله خيرا يتحرون، لكنهم يجهلون في بعض الحالات، يصير مثلا متمسك جزاه الله خير ويحرص على دينه وكذا، فربما يكون في أي بلد من البلدان، يكون مثلا في أوروبا ولا يكون في أمريكا ولا يكون مثلا في إحدى الدول الشرقية مثلا في الهند ولا في باكستان ولا كذا، فإذا سمع أن المملكة العربية السعودية صاموا قال أنا بصوم معهم، هذا خلاف السنة. ما ينبغي لك تصوم مع بلدك، عندك علماء وعندك ناس مسؤولين، إذا قالوا للناس صوموا صل معهم، أما عندك والله هذا الحرمين وهذه المملكة العربية وهذا المتمسكين وكذا، فإذا صاموا صوم معهم. ومما يدل على ذلك أنه لا يجوز لك هذا، قال الفطر يوم أفطر يعني أنت عنده، والصوم يوم يصوم الناس أنت عنده. وكذلك أيضا وضح هذا الحديث الآتي، هو حديث ابن عباس لما قال لغلامه كريب رضي الله عنه بعثه إلى حاجة في الشام، وكان ابن عباس رضي الله عنه في المدينة، فبعث كريب رضي الله عنه إلى الشام لحاجة له، وصادف دخل رمضان وكريب في الشام، لأنه راح في شعبان ودخل رمضان ليلة الجمعة، فصام معاوية رضي الله عنه وأمر الناس بالصيام فصاموا وصام كريب، نعم، انقضت حاجته ورجع إلى المدينة وجاء لابن عباس في رمضان، فقال له إن معاوية وأهل الشام رأوا الهلال وصاموا يوم الجمعة، قال ابن عباس نحن لم نرى الهلال إلا ليلة السبت، قال هل تفطر؟ معاوية هو الخليفة، من المعلوم أن المدينة في ذلك الوقت تابعة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، لكن ابن عباس قال لا، نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما، ما علينا من صوم معاوية وأهل الشام، احنا ما رأينا، الرأينا وصل. قال إنه هو الخليفة وأنه أمر الناس وصار، فقال ابن عباس رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ عن هذا الحكم ما هم من عنده ابن عباس رضي الله عنه، ولهم مجرد اجتهاد ابنه، بل نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير فينبغي بعض الأخوان هداهم الله يكون مثلا في بلد ربما أنه ما يطمئن إلى أهله، أو ربما أنه ما يطمئن للقائمين في الأعمال الدينية في أي بلد من البلدان، يقول والله ثبت في السعودية والسعودية تحرر وكذا أنا بيصوم معهم، لا ما يجوز، أنت تبع البلد التي أنت فيها، إن صاموا صموا وإن أفطروا فأفطر. فلذلك كريب رضي الله عنه ما أفطر مع أنه صايم اليوم بالشام، وزم لما أفطر أهل المدينة وأفطر معه. فهكذا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لو قدر إن مثلا من في مكة ما ثبت عندهم الهلال إلا ليلة الاثنين مثلا، ولكن ووقفوا يوم الاثنين هلال الحجة، فيكون يوم الاثنين هو الثامن، ويكون اليوم التاسع هو يوم الثلاثة، ووقفوا يوم الثلاثة بناء على رؤيتهم في عرفات، فحجهم صحيح. ولو انه مثلا شاهدوا مثلا الناس ليلة مثلا الاحد او قبلهم وصار مثلا يوم الثلاثة هو اليوم العاشر، فالعبرة بوقوف الناس، ما هو العبرة بمن شد او رآه وكذا، هذا لا يعجب. الحج وما يحج الناس فلو شد قريب ما صح حجهم، فالحج حج الجمهور. وكذلك إذا الصيام إذا صام الناس بأمر من له الأمر اجتهاد منه أمرهم بالصيام، فلو قلت أن الإنسان رأى الهلال هو نفسه، اختلف العلماء هل يلزم أن يصوم لأنه هو رأى الهلال فيلزم وبعضهم قال لا ما يلزم هو مع الناس، وبعضهم قال يلزم وحده يصوم ويصوم سر من أجل ما يحصل خلاف بين الناس. أي كذلك إذا رأى الهلال وردت شهادته لما قبلت، لكن هو رأى الهلال مثلا ليلة مثلا أول يوم من شوال ورأى الهلال وأخبر أو ما أخبر، ربما أنه ما يخبر لأمر من الأمور أو ربما أنه يخبر ولا تقبل شهادته فامتنعوا ما أفطروا تلك الليلة، هل يفطر هو أو لا؟ بعض العلماء قال ما يجوز له يفطر إلا مع الناس، الفطر ما يفطر الناس، بعضهم قال يفطر لكنه يفطر سرا لأنه هو عنده علم يقين برؤيته، عنده علم يقين أن بكرة يوم عيد ويوم عيد محرم صيامه فلا يجوز له الصيام، لكن يكون سر وعموم. وبعض العلماء يقول لا يلزم الفصوم مع الناس ولو كان كذا، لأنه ما هو كتاب عبرة، هو العبرة جمهور الناس الفطر يوم يفطر الناس، ما أفطروا الناس ما أفطر، والضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. فهذا الحكم الذي النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. أنا
وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أنه إذا ثبت دخول الشهر يلزم الناس الفطر، فهو لما جاء كان في الصباح لأمرهم النبي أن يفطروا وأن يصلي، لكنهم جاءوا في آخر النهار فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جاءوا بعدما فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أن النبي قبل شهادتهم بهذا أمر الناس أن يفطروا، إن هذا هو يوم العيد. أما صلاة العيد فهي لا تصلى إذا زالت الشمس، إذا ما جاء الخبر إلا بعد الظهر، من بعد الظهر المغرب هذا ذهب وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد من الإشراق من ارتفاع الشمس قدرا إلى الزوال، وإذا فات هذا فهي ما تصلى، تصلى من الغد. ولذلك النبي لما أخبره هؤلاء أنهم رأوا الهلال أمر الناس أن يفطروا بقية يومهم وأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد، فخرجوا في الصباح على عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. فهذا الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، إنه متى ما رؤي الهلال وجب. وإذا ثبت أنه رؤي الهلال مثلا ما ثبت إلا بعد الظهر ولا العصر، يفطر الناس على أن هذا هو يوم العيد. أما صلاة العيد فهم يؤخرونها إلى من الغد، ولذلك أمرهم أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا من الغد ويصلوا صلاة العيد. واختلف العلماء في صلاة العيد من الغد، هل هي أداء في هذا الوقت أو أنها قضاء؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها قضاء لأنها صلاة العيد، صلاة يوم العيد، والآن حنا ما حنا في يوم العيد، يوم العيد واحد، الثاني ما يسمى يوم عيد، هو يوم العيد واحد، ولذلك لكنك في اثنين من شوال لكنك تصوم، ومحرم صيام يوم العيد. فما يقولون ان هذا اداء قضاء لانها صلاة عيد، ولا تصلى يوم العيد، ويوم العيد قد خرج، وهذه تكون قضاء لصلاة العيد. ومنهم من قال بل هي اداء حيث ان النبي امرهم ان يصلوها فيكون بامر النبي انها في وقتها، فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. الحاصل أنه متى رؤي الهلال قبل الزوال، جاء خبر الرؤية قبل الزوال أفطر الناس وصل، وإذا جاءهم بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون ولا يصلوا صلاة العيد إلا من الغد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال.
نعم نعم أي. لا ما يجوز، ما يجوز له شوط واحد. ها هو هذا متى حصل؟ ايه العمرة ما صحت، عمرته ما صحت، لان العمرة من شرطها ان يطوف سبعة اشواط بالبيت، فاذا كان طاف مثلا شوط ولا شوطين داخل الحجر معناه انه ما طاف الكعبة كلها، فهذا الذي طاف ما صح. اذا طاف ستة او طاف خمسة اشواط من مثلا السادس والسابع من الحجر او السابع نفسه دخل مع الحجر، فهذا الطواف ما يصح، واذا ما صح الطواف ما صح السعي. هو من زمان فيه. من زمان يعني إيه؟ والله الاولى انه ياتي بعمره بنيه القضاء عن تلك العمره.
وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري وفي رواية معلق وفي رواية معلقته
في رواية معلقة علقها البخاري
وفي رواية معلقة ووصلها
حديث المعلق عند البخاري عندما يذكر حديث بغير السند، يقول وقال ابن عباس وقال رسول بدون أن يذكر حدثنا فلان حدثنا فلان، هذه رواية المعلقة. والغالب أن البخاري رحمه الله عنده احتراس وعنده اهتمام فلا يذكر من الحديث المعلقة هذه إلا تكون صحيحة عنده، ولكنها ما تكون بمنزلة الحديث المسند اللي يقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، هذا الذي يطلق عليه أنه البخاري. أما المعلق ما يجوز أن تقول هذا رواه البخاري وهو معلق إلا أن تذكر أن هذا في البخاري معلق، لأن المعلق البخاري ما ذكر سنده، وصحيح البخاري رحمه الله تلقته الأمة بالقبول، فإذا قلت صحيح البخاري يلزم كل الناس يقبلون ما جاء في صحيح البخاري، لأن هذا أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو ما من أجل أنه للبخاري، البخاري له كتب كثيرة رحمه الله، له الكتب له كتب في التاريخ وله كتب في الآداب وله ذكر حديثا ما هي بمنزلة الصحيح، لأن صحيح الكلام واختار من الرجال المعروفين. ولذلك لما أنه علم رحمه الله انتهى منه اعرضوا على العلماء، اعرضوا على الإمام أحمد واعرضوا على غيره حتى أقروه. وكل من رآه من العلماء، علماء الحديث وجهابذة علماء الحديث، اعترفوا له بأن هذا من أصح الأحاديث لأنهم يعرفون هؤلاء الرجال. فهذا السبب أن الأمة تقبلت صدقته على قوله. لكن البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إذا قال حديث في المتن المفرد فهم مزلت ما رواه في الصحيح. في الأدب المفرد البخاري وغيره واحد، لكن في الصحيح البخاري له ميزة، له ميزة معاد الصحيح الأحاديث مفرقات. لكن في الأدب المفرد يذكر حديث ربما يعثر عليه ناس في كتاب، لكن في هذا لا، هذا صحيح. ولذلك صحيح البخاري مع الأمة على قبوله ويلي صحيح مسلم رحمه الله علاقاتهم بالقبول. ولذلك بعض العلماء رحمه الله عندما يسمع حتى تكلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم هؤلاء قد تجاوز القنطرة يعني اتفاق المسلمين على الحديث المقولة رضي الله عنه. فهذا المصنف رحمه الله من اهتمامه بصدق الرواية ومن اهتمامه أيضا بأنه ما يذكر لشيء واضح قال رواه البخاري تعليق. يعني إذا كان له تعليق، إذا كان في البخاري تعليق فأنت ممكن تراجعه وتثبت من صحته، لكن لو لم يكن تعليق فحدث البخاري صحيح. هنا
ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا.
نعم، هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الفطر، عيد الفطر، كان لا يخرج للصلاة حتى يأكل ثمرات يأكلهن أفراد. يعني ما يخرج إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر حتى أنه صلى الله عليه وسلم يفطر، ويفطر على تمر. والأفضل أن تكون وتر، يعني يأكل وحده وإن شاء أكل ثلاث، ولكن كونه جمع أقرب إلى سنة النبي، لأن الذي كان يفطر يأكل ثمرات، وثمرات جمع تمرة، فلا تكتفي بواحدة، يعني أقل شيء ثلاث، لأن يعني الجمع ثمرات هذه جمع وأقل الجمع ثلاث. فلكنه يستحب أن تأكل ثلاث ثمرات، أو تأكل مثلا خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر، إنما تقطع على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجب الوتر، ولأن النبي أخبر إن الله وتر يحب الوتر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوتر، فكان يأكل ثلاثة ثلاثة. وكذلك من كان يكحل عينيه في كل عين ثلاثة ثلاثة، فالنبي يحب أن يفطر على وتر. وكذلك أيضا وجب في الاستنجاء بالحجارة إذا كانت تكتفي بها عن الماء، أنك لابد أن تقطع. لابد أن تكون الأحجار يجب أن لا تنقص عن ثلاثة، وما زاد عنها جائز، لكنه بالمستحب أن تقطع على وتر على خمسة أو سبعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في استحباب ذلك. ما الحكمة فيه؟ ما الحكمة في كونه يأكل ثمرات بخلاف عيد الأضحى؟ ما كان يأكل، يخرج من صلاة العيد ولا يأكل قبلها شيء. أما الفطر فهما اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه من أجل أن يتقوى، لأنه بعد رمضان والناس في رمضان لا بد يصير فيه شيء من الضعف، لأن الإنسان في رمضان ما يكون أكله مثل ما يأكل في غير رمضان، فهذا استحب أنه يأكل ثمرات حتى تقوي جسمه ويتقوى على العبادة، يقوي، ولا سيما التمر بالذات لأنه حلو، والحلو يعطي الجسم قوة أكثر من غيره. فبعض العلماء قال إنه خاص بالثمرات، وبعضهم قال المراد شيء حلو لأن الحلو ذاك، والصحيح أنه لا بد من ثمرات، لأن الثمرات لها ميزة ليست كغيرها من الحلو، لها ميزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الحديث الآخر من تسبع بسبع ثمرات من عدة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سمر ولا سحر. فيصلح أنك في الصباح أول ما تأكل سبع ثمرات فلها ميزة. فالنبي كان يأكل ثمرات قبل الخروج إلى المصلى، فالمقصود أنه سنة ما قطع النظر. وش الحكمة؟ المهم أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يصلح ابنك قبل أن تخرج لصلاة عيد يوم الفطر أن تأكل ثمرة، تأكل ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ما تشاء، وتبقى على وتر والنبي كان يفعل ذلك، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. أما عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا في بعض الروايات أنه لا يرجع حتى يأكل من ضحيته صلى الله عليه وسلم، لأنه الضحية ما يجوز ذبحها إلا بعد الصلاة، من ذبح قبل الصلاة ما صحت الضحية، فهو إذا صلى ورجع وذبح ضحيته وطبخ منها الشيء الخفيف مثل ما في جوفها من كبد أو ذلك ويتناول منها، فيكون أول ما يفطر من هذه النسيكة التي هي عباده مطاعة لله، والله سبحانه وتعالى ذكر فضل الذبيحة لله وأقرنها بالصلاة، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولأن الآية أيضا الأخرى التي هي نصف الصلاة العيد فصل لربك وانحر، فيكون النحر بعد الصلاة، فيستحب أن تأكل من هذه الشيء الذي ذبحته لله وقدمته قربانا لله سبحانه وتعالى، فيستحب أن تطعم منه.
وعن ابن بريدة عن أبي
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا كان أحد من الأخوان عنده سؤال نحن جالسين هنا إن شاء الله.